الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الرضاع. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وعن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذا كتاب جديد من كتب صحيح الإمام مسلم، وهو كتاب الرضاع. فبعدما ذكر كتاب النكاح ذكر بعدها كتاب الرضاع وأحكام الرضاع. والرضاع أو الرضاعة بفتح الراء وكسرها، ففيها لغتان: كسر الراء يعني الرضاع، أو فتح الراء الرضاع. وفتح الراء أولى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. قال: باب ما يحرم من الرضاعة ما، أو باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قد مر معنا أيها الإخوة أن المحرمات من النساء اللواتي لا يجوز أن زواجهن من النساء، المحرمات زواجهن من النساء على نوعين: محرمات مؤبدا فلا يجوز للرجل زواجها في كل وقت، هذا يسمى امرأة محرم على التأبيد، محرمات مؤبدا. والنوع الثاني محرمات مؤقتة لا يجوز للرجل زواجهن في حالة خاصة، فإذا زالت هذه الحالة صار زواجهن حلالا. وقلنا مثل المحرمات مؤقتا، مثلا الأخت، أخت الزوجة، أخت الزوجة من المحرمات مؤقتا، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. مثل المرأة، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فإذا تزوجت امرأة فعمتها محرمة، لكن هذا التحريم تحريم مؤقت، خالة الزوجة وعمة الزوجة كذلك محرم مؤقت. كذلك الزواج بخامسة ما دام تحته أربع هذا محرم على وجه التأقيت، يعني لا يجوز للرجل بعد أن يزوج أربع نسوة أن يزيد خامسة. فالنساء بالنسبة له، الزواج من النساء بالنسبة له في هذه الحالة محرم تحريم مؤقت. كل النساء ما دام تزوج أربع نسوة فكل النساء محرمات عليه تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا. فإذا زال هذه الحالة، إذن لا يجوز للرجل زواجهن في حالة خاصة. فإذا طلق واحدة مثلا يجوز له في هذه الحالة أن يتزوج رابعة، فهذا تحريم مؤقت. طبعا التحريم المؤقت لا ينطبق عليه من الأحكام ما ينطبق على التحريم المؤبد من الخلوة والسفر معها مثلا، والكلام معها ونحو، وكشف الشعر أو اليدين، هذا لا يتعلق به أحكام شرعية، لكن يتعلق به الحكم الشرعي تحريم مؤقت حرمة الزواج فقط. فأخت الزوجة كأي امرأة، أخت الزوجة من ناحية الأحكام السفر الخلوة الاختلاط كأي امرأة، لكن من ناحية النكاح يحرم على الرجل أن يتزوج أخت زوجته ما دام متزوجا بتلك المرأة، يحرم عليه أن يتزوج أختها، يعني أن يجمع بينها وبين أختها. فإذا زال، يعني طلق تلك المرأة وبعد ذلك أراد أن يتزوج أختها فلا حرج. فأختها الآن محرم عليه تحريم مؤقت. إذن النوع الأول تحريم مؤبد، النوع الثاني تحريم مؤقت. قلنا المحرمات مؤبد، محرمات بالنسب أولا، وهن سبع محرمات بالنسب، وهن سبع: الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ وبنات الأخت، سبع. هؤلاء سبع من المحرمات، محرمات بالنسب. وهناك محرمات بالمصاهرة مؤبد كذلك، محرمات بالمصاهرة على وجه التأبيد. المحرمات بالمصاهرة أربع: زوجة الأب، أم الزوجة، بنت الزوجة اللي هي الربيبة، زوجة الابن الذي من صلبه، زوجة الابن الذي من صلبه. فهؤلاء أربع من النسوة محرمات من النساء مؤبدا بسبب إيش؟ المصاهرة. لأن زوجة الأب محرم عليك، زوجة أبيك محرم عليك. الآن هذا التحريم بسبب النسب؟ لا، بسبب المصاهرة، بسبب أن أباك قد تزوج هذه المرأة فهي محرم عليك. غير الأم، هذه زوجة الأب. أم الزوجة محرم عليك، والدة زوجتك محرم عليك تحريم مؤبد. ما السبب؟ النسب؟ لا، المصاهرة. المصاهرة زوجة الابن الذي من صلبه محرم عليه، محرم عليه. ما السبب؟ زوجة ابنه محرم تحريم مؤبد. يعني لو طلقها ابنه تبقى محرم على الأب بسبب المصاهرة وليس بسبب النسب. إذن المحرمات مؤبدا أولا بسبب النسب، وثانيا بسبب المصاهرة، وثالثا بسبب الرضاع. وهذا الكتاب، كتاب الرضاع الآن، يبحث هذه المسألة اللي هي المحرمات من النساء بسبب الرضاع. طبعا بسبب الرضاع بشروط شرعية، بشروط معتبرة، يأتي الكلام عنها، شروط الرضع، عدد الرضعات، السن المحرم إلى غير ذلك. لكن أول شيء قال: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال في حديث، قال عن عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية رضي الله عنها، عمرة، أن عائشة أم المؤمنين أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وإنها سمعت صوت رجل. النبي كان عند عائشة، عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وهي أم المؤمنين. قال: فقلت يا رسول الله، فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، يعني أظن فلانا. تعرفون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة للمسجد، حجرة بجانب حجرة، يعني الحجرات غرف يعني باعتبار يا إخوان، يعني البيوت، بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني بيوتا كبيرة، غرف بجانب بعضها البعض، هذه حجرة وهذه حجرة وهذه حجرة، حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حجراتهن ملاصقات للمسجد النبوي، إلا من؟ صفية رضي الله عنها، إلا صفية كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا حجرة صفية فإنها لم تكن ملاصقة مع الحجرات. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، قال: فأرادت صفية، جاءته للمسجد فأرادت أن ترجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج معها ليرجعها إلى حجرتها، وكانت حجرتها بعيدة، لو كانت ملاصقة المسجد مباشرة كان أدخل الحجرة وانتهى، فذهب ليجعلها ترجع إلى حجرتها. فتعلمون الخبر أن رجلين لقياه فقال: على رسلكما، إنها صفية. فصفية كانت حجرتها غير ملاصقة للمسجد النبوي، بخلاف الزوجات الأخريات كلهن كانت حجراتهن ملاصقات للمسجد النبوي. فعائشة النبي يجلس في حجرتها، فهي سمعت رجلا يستأذن من حجرة حفصة، قالت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، يعني هذه الحجرات هي بيوتك، بيوتاتك. قالت: رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه، أي أظنه، أراه لعمي حفصة، أراه فلانا لعمي حفصة من الرضاعة. قالت: أراه فلان، يعني قال أظنه فلانا، يعني هو فلان، أظن أن فلان عم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: يا رسول الله، يعني هذا لا بأس، هو يستأذن على حفصة، يعني من محارمها، هذا من محارمها، هذا عم حفصة من الرضاعة، عمها من الرضاعة. قالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، يعني لو كان أيضا عمي أنا من الرضاعة دخل علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. كان هناك عم، سيأتي قصة عم في الباب القادم، عم عائشة رضي الله عنها، عم عائشة، لكن اسمعوا قصة حفصة مع عمها. عمها هو عمها أخو أبيها من الرضاعة، أخو أبيها من الرضاعة، فعم حفصة أرضعته المرأة مع عمر، يعني عمر رضع مع هذا الرجل، يعني بكون أخ لعمر إيش؟ من الرضاعة، فبكون عم لحفصة من الرضاعة، فهو أخو عمر من الرضاعة. هذا الرجل الذي استأذن يكون أخا لعمر من الرضاعة. المرأة أرضعت هذا الرجل وأرضعت عمر، هما أخوان من الرضاعة، فبكون هذا الرجل الذي استأذن يكون عما لحفصة من الرضاعة. هذا بالنسبة لحفصة. طب عائشة رضي الله عنها لماذا سألت؟ عم عائشة الذي سألت عنه قالوا: إنما هو من قبل الفحل، إنما هو من قبل الفحل، يعني كانت امرأة أبي القعيس، امرأة أبي القعيس أرضعتها، فجاء أخوه، أخو أبي القعيس يستأذن عليها، يعني كان هناك المرأة أرضعت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فجاء أخوه يستأذن عليها. أخو من؟ أخو الزوج، انتبهوا يا إخواني، أخو ذاك الزوج الذي هو زوج المرأة التي أرضعت، زوج المرأة التي أرضعت، امرأة أرضعت، هي امرأة أبي القعيس، أرضعت أبا بكر رضي الله عنها ورضي الله عنه وأرضاه، هذه المرأة أرضعت أبا بكر. الآن أخو أبي القعيس، أخو أبي القعيس يعني أخو هذا الزوج، أو أرضعت هذه المرأة، أرضعت عائشة رضي الله عنها، أرضعت عائشة رضي الله عنها. الآن أخو أبي القعيس هذا هل هو محرم على عائشة ولا لا؟ يعني واحد رضع من مرأة، واحد رضع من امرأة، الآن أخو زوج هذه المرأة محرم عليه ولا مش محرم؟ نعم محرم، لأنه بكون عم، يكون عمه من الرضاع، فيكون هذا من قبل لبن الفحل، لبن يعني اللي هو الزوج، امرأة متزوجة، امرأة متزوجة أرضعت وليدا، أخو زوجها هذا يكون عما لمن؟ للوليد، يكون عما للوليد. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل عن أفلح، ألا وهو عم عائشة من الرضاعة، يعني هي رضعت من امرأة وزوجها هذه المرأة أبو القعيس أخوه أفلح، عمها من الرضاعة، محرم عليه ولا مش محرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا نص واضح بين في أن الرضاع يحرم كما يحرم النسب، الرضاع أيها الإخوة يحرم كما يحرم النسب. قال الإمام النووي رحمه الله: هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، قال: وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا، تحريم مؤبد. قال ويحل له النظر إليها، أمه من الرضاع، والخلوة بها، أمه من الرضاع كذلك، والمسافرة، لكن ثم قال ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه. قال فلا يتوارثان، يعني هل الابن من الرضاع يرث؟ لا يرث. الأم ترث ابنها من الرضاع؟ لا، لا يتوارثان. قال ولا يترتب عليه أحكام الأمومة، يعني امرأة ماتت إلها ابن من الرضاع برثها؟ لا يرثها، لا يرث قضم النسب. إذن قالوا يخالف النسب فلا يتوارثان. ثم قال ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، لا يجب. هل الابن من الرضاع يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاع وجوبا؟ لا. الابن من النسب يجب أن ينفق على أمه؟ نعم يجب. قال ولا يعتق عليه بالملك، مثل ما قلنا أن المرأة أم الوليد، أم ولد، إذا حملت فالآن تعتق، لكن إذا أرضعت لا تعتق. قال ولا ترد شهادته لها، ولا ترد شهادته لها، لأن القاعدة أن شهادة الابن لأبيه أو لأمه لا تقبل في باب الشهادات. قال شهادة الابن لأبيه لا تقبل، لأبيه، واحد ذهب يقول أنا يا عمي بشهد أن أبي فعل كذا، شهد لأبيه في المحكم، لا تقبل الشهادات. لكن لو شهد لأمه مثلا، لأبي أو لأمي، لأبيه من الرضاع تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل، لا ترد الشهادة، لا ترد شهادة، شهادته لها يعني لأمه من الرضاع، بينما أمه من النسب ترد ولا ما ترد؟ واحد ذهب للمحكمة قال أنا أشهد أمي كذا وكذا فعلت، يشهد لها، لا، لا تقبل شهادة الابن لأمه ولأبيه. قال ولا يعقل عنها، ولا يعقل عنها يعني الدية، الدية، ففي الديات العاقلة العشيرة يدخل فيها النسب، النسب، ابنه ابنه نسبا، أمه أبوه، لكن أمه أبوه من الرضاع، جده من الرضاع، هل يدخل في العاقلة في الدية لما بيجمع الدية؟ لا. قال ولا يسقط عنها القصاص بقتله، لا يسقط عنها القصاص بقتله، لأنه لا يقاد والد من ولده. لو أب قتل ابنه، لو أب قتل ابنه هل يقتص منه شرعا؟ لا يقاد والد من ولده. الأب لو يقتل الابن لا يقتص منه، يعني لا يقتل الأب لأنه قتل ابنه شرعا، الأخ يقتل إذا قتل أخاه، لكن الأب أو الأم لا يقتل الواحد إذا قتل ابنه. طب ماذا يفعل؟ يسامح هكذا؟ لا، يعذر، يعاقب، لكن لا يقتل، يعني لا يكون القصاص بين الوالد وولده. قال أنه من النادر أن يقتل الوالد ولده أو الأم تقتل ابنها، فلا يكون قصاص. طب العكس في قصاص؟ نعم، لو ابن قتل أباه يقتل، العكس في قصاص، لكن لو الأب قتل ابنه، الأم قتلت ابنها لا تقتل. طب الأم من الرضاع، الأب من الرضاع قتل ابنه، يقتل لما يقتل؟ يقتل. قال ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في الأحكام. إذن انظر الفرق أيها الأخ الكريم بين مسألة الرضاع والنسب. الرضاع يحرم فيه النكاح أيها الإخوة، هذا الأشياء اللي بتوافق الرضاع مع النسب. شو الأشياء تتوافق؟ أولا يحرم النكاح، وفي النسب يحرم النكاح، الأشياء بتوافق، يحل له النظر إليها في الرضاع، وفي النسب يحل له النظر إليها، أمه من النسب، أمه يحل أن ينظر إليها، أمه من الرضاع يحل أن ينظر إليها، الخلوة بها، أمه من الرضاع يحل أن يخلو بها، أمه من النسب يحل أن يخلو بها، أن يسافر معها، أن يكون محرما، من الرضاع يحل، من النسب يحل كذلك. إذن هذه الأشياء الأوجه التي فيها توافق، التي فيها توافق. طب التي فيها اختلاف بين الرضاع والنسب، الأم من الرضاع والأم من النسب، قال لا يتوارثان. من النسب في توارث، الرضاع لا يوجد توارث، لا يجب على كل واحد منهما نفقة الآخر. في النسب في يجب عليه نفقة الآخر، لا يعتق عليه بالملك، العكس في يعتق عليه بالملك، لا ترد شهادته لها، لكن في النسب ترد شهادته لها، لا يعقل عنها الدية، يعني في النسب يعقل عنها، لا يسقط عنها القصاص بقتله، في النسب يسقط عنها القصاص بقتله. فهذه هي الأحكام. صلة الرحم كذلك، هذه مسألة ربما تحدث، يقول أنا أمي من الرضاع، هل يجب علي أن أصلها؟ صلة رحم، لأن لو واحد قطع أمه من النسب قاطع رحم، قطع أخته من النسب قاطع رحم، فالأخت من الرضاع هل يجب عليه أن يصلها؟ صلة رحم. الأم من الرضاع هل يجب عليه أن يصلها؟ العمة من الرضاع، الخالة من الرضاع، هل يجب عليه أن يصلها؟ لا، كوجوب صلة رحم لا يجب عليه أن يصلها كوجوب. من الإحسان لنا من المحرمات أن يصلها، لكن لا يجري فيها صلة الرحم كما قال الشيخ ابن عثيمين وجوبا، يعني لا يجب عليه وجوبا أن يصل أخته من الرضاع. قل والله إلي أخت من الرضاع ويجب علي أن أصلها، صلة رحم يجب عليه، وإن قطع لا يعد قاطعا، لا يعد قاطعا، لكن إن وصل جزاه الله خير، يعني لأنها من المحرمات، لكن كوجوب صلة الرحم في النسب واجب، لا مناص ولا محيد، وإن لم يفعل هذا لم يصل فهو آثم، فهو آثم. إذن هذا الفرق بين الرضاع، ما يحرم من الرضاع وما يحرم من النسب، والفرق بين الأمومة من الرضاع والأمومة من النسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاع يحرم ما يحرم الولادة. فمثلا امرأة أرضعت وليدا، ما الذي يحرم عليه؟ ما الذي يحرم عليه؟ تحرم عليه المرضعة وأمها وإن علت، يعني هذه المرأة التي أرضعت أمه من الرضاع، طب أم المرضعة شو بتكون؟ تكون جدته من الرضاع، حرم عليه أيضا. فالأم وأمها وإن علا، كذلك يحرم عليه بنات المرضعة سواء ولدنا قبله أو بعده. وانتبه لهذا المعنى، كثير من الناس ترى في الرضاع بخربط في المسألة، وهي مسألة سهلة يسيرة. قال شيخ أنا رضعت مع فلان وفلان رضع معي من أمي، فأنا هل أنا محرم على كل إخوانه وهو محرم على كل خواتي ولا كيف؟ بخربط المسألة. رضعت مع فلان يا أخي مش شرط، رضعت معه مش شرط الزمن، قبله بعده معه مش المشكلة الآن الزمن. فإذا أنت مختصر، أنا بقول الرضاع من رضع من امرأة دخل في العائلة، هذا مختصر التحريم في الرضاع. محمد رضع من فاطمة، خلص دخل في عائلة فاطمة الآن، محمد رضع من... طب أخو محمد محمود إله دخل في عائلة فاطمة؟ لا، الذي رضع فقط، الذي رضع فقط. ولذلك يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضع، أخت أخيه من الرضع، أخوه من النسب، أن يتزوج أخته من الرضع. مثلا محمود عنده أخ اسمه محمد، محمد رضع من فاطمة وفاطمة عندها بنات، هل يجوز لمحمود أن يتزوج من بنات فاطمة ولا ما يجوز؟ يجوز. المحرم على مين؟ محمد أن يتزوج من بنات فاطمة، لكن محمود ما له دخل أصلا، فهو تزوج أخت أخيه من النسب اللي هو أخته من الرضاع، أخت أخيه من الرضاع. فمحمد أخو فلان من الرضاع، لكن محمود جاء وتزوجه، فبتكون هي زوجة له وتكون أخت لأخيه من الرضاع، لا بأس. فاللي بيرضع من امرأة بالشروط التي ستأتي يدخل في العائلة، هذا مختصر. لا تقول والله وضع مع فلانة وهي رضعت معه، ما لهاش دخل يا أخي، رضعت معه، رضعت قبله، رضعت بعده، من الذي رضع؟ اللي رضع يدخل في العائلة، خلاص انتهى. الإخوة يصبحوا إخوانه من الرضاع، والأخوات أخواته من الرضاع، الأم تصبح أمه من الرضاع، الأب يصبح أباه من الرضاع، أخ الأب يصبح عمه من الرضاع، أخت الأم يصبح خالته من الرضاع، أخ الأم يصبح خاله من الرضاع. بنات أيها الإخوة، الأبناء، أبناء تلك الأم، بنات الأبناء تصبح بنات إخوانه من الرضاع، يعني بصور أولاد إخوانه من الرضاع، بصير عمهم هو، بصيرش يتزوجهم، حرمات عليه كذلك تماما. أيها الإخوة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخت المرضعة خالته من الرضاع، خالته كيف خالته من النسب محرم عليه؟ خالته من الرضاع محرم عليه. بنت المرضعة لأنها بنت أخته من الرضاع، وهكذا مثل النسب تماما. واحد الآن اعتبر أنه فلان أخ لهؤلاء، فالآن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والتحريم كما قلنا خاص بالرضيع، ولا يتعدى إلى أحد من أقاربه، فقط لرضاع، لا يتعدى إلى إخوانه، إلى أقاربه، إلى أخته، لا، التحريم خاص بالرضيع. قالوا قاعدة: من اجتمعوا على ثدي واحد صاروا إخوة. فأخو الرضيع لم يشترك معهم في الرضاع، من اجتمعوا على ثدي واحد صاروا إخوة، خلاص هؤلاء إخوة من الرضاع. المسألة التي الجمهور قالوا بها وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية وخالف الإمام ابن القيم، مسألة هل، واختم بهذه المسألة، مسألة هل يدخل التحريم في الرضاع بالمصاهرة ولا ما يدخل؟ هل يدخل التحريم بالمصاهرة ولا ما يدخل؟ قال: كيف التحريم بالمصاهرة؟ كيف هذا؟ قال: أنت الآن تعرف أن الأم، أن أم الزوجة محرمة عليك، أم الزوجة محرمة عليك من خلال المصاهرة، هذا أمر حماتك يعني محرمة عليك. طب سؤال: أمها من الرضاع محرم عليك أم لا؟ أمها من الرضاع، أم زوجتك من الرضاع، تتزوجت امرأة، هذه المرأة لها أم من النسب، وهي صغيرة كانت رضعت من فلانة وإلها أم من الرضاع، أم الزوجة من الرضاع محرم عليك ولا لا؟ أم زوجتك من الرضاع محرم عليك ولا لا؟ الجمهور يقولون: نعم نعم محرم عليك. طيب الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: هذا من النسب عموما، لكن يدخل في النسب المصاهرة كذلك، وكذلك زوجة الابن من الرضاع، نفس المسألة، زوجة الابن من الرضاع، مش قلنا في فلان أب ابنه من الرضاع، ابنه من الرضاع، واحد رضع من امرأة، هذه المرأة لها زوج، فهذا أبوه من الرضاع، أبوه من الرضاع، هذا الابن من الرضاع كبر وبعد ذلك تزوج، هذه الزوجة محرمة على ذاك الأب ولا مش محرمة؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هكذا استدل شيخ الإسلام، قال الله، قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ما قال الذين رضعوا، لا، قال الذين من أصلابكم. قال الجمهور ردا، قال: هذا احتراز عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني الابن اللي كنت تبنيته في الجاهلية زوجته ليست محرم عليك، زوجته ليست محرم عليك، وهذا من فوائد كما ذكرنا زواج النبي بمن؟ زينب، حتى يبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية. فأهله فالجمهور قالوا الله قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وليس المقصود أنه من الرضاع ما يحرم، لا يحرم، لكن من أصلابكم، هذا إبطال لما كانوا يتبنون في الجاهلية. فالجمهور قالوا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قالوا يدخل فيه المصاهرة كذلك. فأم الزوجة من الرضاع قال محرم تحريم مؤبد، وزوجة الابن من الرضاع محرم تحريم مؤبد. يعني زوجة الابن، واحد عنده ابن من الرضاع تزوج امرأة، محرم على ذاك الأب تحريم كذلك مؤبد. شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم قال لا، قال النص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مش من المصاهرة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من أصلابكم. لكن لا شك أيها الإخوة أن الاحتراز في هذه المسألة مطلوب، الاحتراز في هذه المسألة مطلوب. وهناك مسألة ينبغي أن ننوه إليها، مسألة الاعتياد في المحرمات. في فرق أيها الإخوة بينما ألفته النفوس واعتادته وبينما لم تعتده النفوس. فواحد يعتاد أن أخته من النسب محرم عليه، كل يوم يراها وكذا، النفس لا تقبل أن تشتهي، النفس السليمة أن تشتهي هذه المرأة. لكن واحد ما شاء الله كبر وكذا وما علم هو أصلا، وكبر وبعد ذلك هو من 20-25 سنة علم أن فلانة أخته من الرضاع. الأمر لم يألف أن هذه البنت أخته من الرضاع وهي 20 سنة عمرها 18 سنة. فقالوا الأصل ألا يتوسع في هذا الباب، وإن كانت في حكم الشرع محرم عليه في النكاح، لكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث قال واحتجبي منه يا سودة، احترازا واحتياطا واحتجبي منه يا سودة. خاصة الشباب هالزمان هذا بقولك أهلا بأختي من الرضاع ما شاء الله، يشوفها متزين وكذا قال أهلا يا أختي ما شاء الله، بنعطش وياها يقول أهلا يا أختي عرفنا عليها جديد هذه أختي من الرضاع. النفوس لم تألف أيها الإخوة أن هذه المرأة أو هذه البنت هي أخته، فلذلك لا ينبغي أن تكشف عليه مثل أخته من النسب واعتادت على هذا، فلا سيما إذا لم تكن عادة. إذا نشأوا منذ الصغر هذه أختك من الرضاع يجلس معها يزورها كذا، فالنفوس تكون قد تباعدت عن تسويل الشيطان بالنسبة للشهوة. هناك أحكام في مسائل الرضاع إن شاء الله نكمل في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.